بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلازلنا في قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أخذنا في الدرس الذي مضى صفة العافين عن الناس، ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في التفسير، قال: ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل، وهي الإحسان. أنا كأن الله عز وجل تدرج في هذه الصفات. أولا ذكر الإنفاق، ولأن الإنفاق هو من الأمور التي تشح بها النفس، فلهذا كان أجرها عظيم عند الله، فهو يفتدي الرجل بماله لأجل ثواب الله جل وعلا ومسارعته إلى رضا الله. ثم ذكر أيضا شيئا أعظم منه، وهو كظم الغيظ، وهو أيضا ثقيل على النفس، ثقيل على النفس أن الإنسان يكظم غيظه ولا ينفذه، فقد يستطيع أن ينفق أمواله لكن لا يستطيع أن يكظم غيظه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، أي لا، المراد بقوله لا تغضب أي لا تجعل آثار الغضب تستولي عليك، وليس المراد به الغضب نفسه. ثم ذكر أيضا صفة أعظم منها، أعظم من الغيظ وزيادة عليه، وهو العفو عن الناس، لأن الكظم الغيظ صفة عظيمة من صفات النفس الجميلة، لكن تزينها أيضا العفو، وهو الحلم الذي يكون في الإنسان، وهو من أعظم الأخلاق، فيعفو عن الناس، عن من ظلمه، عن من اعتدى عليه، عن من أخطأ عليه. ثم ذكر ربنا جل وعلا حالة أعظم منها وأعم وأعلى وأجل، قال: والله يحب المحسنين. قال رحمه الله: والإحسان نوعان، الإحسان في عبادة الخالق، والإحسان إلى المخلوق. والله كما جاء في حديث شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فهذا في الإحسان في المخلوق، وفي حديث جبريل: الإحسان في عبادة الخالق جل وعلا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه، أنا مشهد المراقبة، تعتقد وفي نفسك إيمان عظيم ويقين أن الله عز وجل يراقبك ومطلع عليك. والأمر الثاني: إذا ضعف عندك يقين المراقبة لا ينبغي أن أيضا يغيب عنك المشهد الآخر، هو قوله عليه الصلاة والسلام: فإن لم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. معنى اليقين المشهد الأول يقين، والمشهد الثاني المراقبة. فاليقين أعظم، لكن إن قل اليقين فلا ينبغي للمسلم أن يقل عنده أمر المراقبة. قال: فلهذا فالإحسان في العبادة من أعظم الأشياء، وكذلك الإحسان إلى المخلوق. وهنا قصد الإحسان إلى المخلوقين، لأنه ذكر صفات التي يتعامل بها العبد مع غيره، ثم قال: والله يحب المحسنين. قال: في الإحسان في عبادة الخالق، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنه. لو هذا يحصل بأمور، إما بالنصيحة، وإما بالإعانة، إعانة مالية أو إعانة بدنية، وإما كذلك بالألفاظ أو القول الحسن والألفاظ الحسنة، وأيضا كذلك بالإكرام والاحتواء وغيرها من الصفات العظيمة التي يكون فيها الإحسان. والإحسان ليس له حد معين يقال أن هذا إحسان، وإنما كل بحسبه. فالإحسان إلى الوالدين غير الإحسان إلى غيرهما، والإحسان إلى الأرحام أيضا ليس كالإحسان إلى غيرهما، والإحسان إلى الجار وإلى القريب، فكل أحد بحسب ما يكون إليه الإحسان. فالإحسان كلمة عامة لمعاملة في الخير وإيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم. قال: فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وهذا من النصيحة التي يقوم بها الدين، الدين النصيحة، فلهذا يكون فيه أمر معروف ونهي عن منكر. قال: وتعليم جاهلهم ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة. الواجبة معناها نفقة الزوجات والأبناء والآباء، والمستحبة كالصدقات للفقراء والمساكين غير الزكاة. قالوا: النفقات الواجبة، معنى الزكاة تكون من النفقات الواجبة. قالوا: النفقات الواجبة المستحبة إليهم على اختلاف أحوالهم، أيضا كذلك كفالة الأيتام والسعي في الأرامل وغيرها من وجوه الإحسان. قال: وتباين أوصافه، فيدخل في ذلك بذل الندى، والندى المراد به كل خير ونفع، وكف الأذى واحتمال الأذى، أنا كفه واحتماله. كف الأذى معنى عن الغير، يكف أذاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كف شرك عن الخلق فهو لك صدقة. كف الأذى معنى كف الشر أو ما يؤذي الناس، تكف عنه وتحتمله أيضا منهم، وهو خلق عظيم. احتمال الأذى هو من كظم الغيظ، وكذلك من العفو عن الناس. قال: كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيده. أنا قد بلغ الدرجة العلى في هذا الدين، وهو أنه أحسن عبادة الله عز وجل، وأحسن كذلك في خلقه أو في معاملته لخلق الله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات من الصفات العظيمة التي يتخلق بها أهل التقوى وأهل اليقين الذين أعد الله عز وجل لهم هذه الجنات العظيمة. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هؤلاء المتقون هم هؤلاء أصحاب هذه الصفات الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم ذكر أيضا صفات أخرى إن شاء الله تعالى نؤخرها في درس لاحق، فنكتفي بهذا والله تعالى أعلم.